يقول الله تبارك وتعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما قتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما قتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. قوله تعالى: تلك الرسل، تلك مبتدأ، والرسل صفة، والخبر فضلنا بعضهم على بعض، يعني بتخصيصه بمنقبة ليست لغيره. منهم من كلم الله كموسى، ورفع بعضهم أي محمدا صلى الله عليه وسلم درجات، يعني رفع بعضهم على غيره درجات بعموم الدعوة وختم النبوة وتفضيل أمته على سائر الأمم والمعجزات المتكاثرة والخصائص العديدة. وهذا فيه إشارة إلى ما رواه البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. ويعني هذه الخمس أو ليست خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ليست محصورة في هذه الخمس، وإلا فهي كثيرة جدا، وقد استقصاها بعض الأئمة في علم مستقل من علوم الدين يسمى الخصائص، خصائص النبوية. وأشهر ما ألف في ذلك وأقدمه ما هو؟ أي نعم، الشفاء في حقوق المصطفى، أو في التعريف بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي شرحه القاضي عياض والذي شرحه القاري. كذلك الخصائص الكبرى للسيوطي، وظهر له مؤخرا مختصر لأحد العلماء وقد حقق أحاديثه إلى درجة جيدة يعني. فهذا علم مستقل من علوم الدين، وهو معرفة خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اشتملت هذه المصنفات على مئات الخصائص، مئات الخصائص. أيضا الغماري له كتاب أيضا في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه أي قويناه بروح القدس، يعني الروح المقدسة، وهو جبريل عليه السلام كان يسير معه أي مع المسيح حيث سار. ولو شاء الله، يعني لو شاء الله أن يهدي الناس جميعا ما قتتل الذين من بعدهم أي من بعد الرسل أي من أممهم، يعني من بعد ما جاءتهم البينات لاختلافهم وتضليل بعضهم بعضا، ولكن اختلفوا لأن الله سبحانه وتعالى شاء ذلك، فمنهم من آمن أي ثبت على إيمانه، ومنهم من كفر كالنصارى بعد المسيح. ولو شاء الله ما قتتلوا، هذا تأكيد، ولكن الله يفعل ما يريد، يعني من توفيق من شاء وخذلان من شاء. قوله تبارك وتعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان: لم يبين هنا هذا الذي كلمه الله منهم، وقد بين أن منهم موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بقوله: وكلم الله موسى تكليما، وقوله: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. فهذه الآيات توضح ما أجمله هنا: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، فبينت آيات أخرى أن ممن كلم الله موسى عليه السلام. وقال ابن كثير: منهم من كلم الله، يعني موسى ومحمدا عليهما الصلاة والسلام، وكذلك آدم، كما ورد في الحديث المروي في صحيح ابن حبان عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه. قال مقيده أي الشنقيطي عفى الله عنه: تكليم آدم الوارد في صحيح ابن حبان يبينه قوله تعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، وأمثالها من الآيات، فإنه ظاهر في أنه بغير واسطة الملك. هذه الآيات التي فيها خطاب الله سبحانه وتعالى لآدم عليه السلام ظاهرها أنه لم يكن بواسطة الملك، وإنما كان تكليما مباشرا من الله سبحانه وتعالى. ويظهر من هذه الآية نهي حواء عن الشجرة على لسانه، فهو رسول إليها بذلك، يعني الله سبحانه وتعالى كلم آدم عليه السلام وآدم بلغ حواء كما قال تعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك، فالتكليف لآدم ولزوجه. قال القرطبي في تفسير قوله تعالى: منهم من كلم الله، قال: ما نصه وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آدم أنبي مرسل هو؟ فقال نعم نبي مكلم. فقال نعم نبي مكلم. فهذا يدل على دخول آدم عليه السلام في قوله تعالى منهم من كلم الله، يعني بلا واسطة. قال ابن عطية: وقد تأول بعض الناس أن تكليم آدم كان في الجنة، فعلى هذا تبقى خاصية موسى عليه السلام. قالوا أن هذا الكلام كان في الجنة، لكن كلامنا يعني هنا في التفضيل فيما يتعلق بدار الابتلاء، دار الدنيا، فيبقى التكليم في دار الدنيا من خصائص يعني موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. أي نعم. وقال ابن جرير: لأن آدم كان هو النبي أيام حياته بعد أن أهبط إلى الأرض، والرسول من الله جل ثناؤه إلى ولده، فغير جائز أن يكون معنيا وهو الرسول بقوله تعالى: فإما يأتينكم مني هدى، يعني رسل. فخلاصة هذا الكلام سواء كلام ابن كثير أو كلام ابن جرير متقدم عن صحيح ابن حبان الصريح بأن آدم رسول، وإن كان هذا فيه إشكال أيضا، فيه إشكال وصف آدم عليه السلام بأنه رسول يعني إلى ذريته، مع ما ثبت في حديث الشفاعة من أن نوح عليه السلام أول الرسل، الأمم تخاطب نوحا إنك أنت أول يعني الرسل. كذلك يشهد له قوله تعالى: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. والظاهر أنه لا طريق للجمع بين هذه النصوص إلا من وجهين: الأول أن آدم أرسل لزوجه ولذريته في الجنة، ونوح أول رسول أرسل في الأرض. ويدل لهذا الجمع ما ثبت في الصحيحين وغيرهما في الحديث، ويقول: ولكن ائتوا نوحا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. فيعني مفهومه لا يتعارض مع كون آدم عليه السلام أول رسول من الله إلى زوجه حواء في الجنة وليس إلى أهل الأرض، فلا تعارض. فقوله إلى أهل الأرض لو لم يرد به الاحتراز عن رسول بعث لغير أهل الأرض لكان ذلك الكلام حشوا، لكن المقصود بها الاحتراز عن رسالة آدم إلى زوجه في الجنة. بل يفهم من مفهوم مخالفته ما ذكرناه، ويستأنس له بكلام ابن عطية الذي ذكرناه سابقا، وهو قوله نعم نبي مكلم. قال ابن عطية: وقد تأول بعض الناس أن تكليم آدم كان في الجنة، فعلى هذا يبقى التكليم خاصية لموسى عليه السلام. أما الوجه الثاني للجمع فهو أن آدم أرسل إلى ذريته وهم على الفطرة، لم يصدر منهم كفر فأطاعوه، ونوح هو أول رسول أرسل لقوم كافرين ينهاهم عن الإشراك بالله تعالى ويأمرهم بإخلاص العبادة له وحده. ويدل لهذا الوجه قوله تعالى: وما كان الناس إلا أمة واحدة، يعني كانوا على الدين الحنيف حتى كفر قوم نوح. وقوله كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين إلى آخر الآية. قوله تعالى: ورفع بعضهم درجات، أشار في مواضع أخر إلى أن منهم محمدا صلى الله عليه وسلم، كقوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قوله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس. فقوله إني رسول الله إليكم جميعا، فبلا شك أن من أعظم خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم عموم رسالته إلى البشر كافة، فهو أول رسول بعث إلى الناس كافة، أما من قبله فكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أشار أيضا في مواضع أخر إلى أن من هؤلاء الذين رفعهم الله درجات إبراهيم عليه السلام، كقوله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. وإن كانت الكلة ليست خاصية لإبراهيم عليه السلام، فإنه قد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. كذلك منها قوله تعالى لإبراهيم عليه السلام: إني جاعلك للناس إماما، إلى غير ذلك من الآيات. أشار في موضع آخر إلى أن من هؤلاء الأنبياء الذين فضلهم الله ورفعهم درجات داود عليه السلام في قوله: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. وأشار أيضا إلى أن منهم إدريس عليه السلام في قوله تعالى: ورفعناه مكانا عليا. وأشار إلى أن منهم عيسى بقوله: وآتينا عيسى بن مريم البينات. وفي هذه الآية الكريمة وهي قوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، إشكال قوي معروف، وجهه أنه ثبت في حديث أبي هريرة المتفق عليه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون أو يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله. أي نعم. فهنا يصدر الحديث بقوله لا تخيروني على موسى، لا تقولوا أنا خير من موسى عليه السلام. وفي رواية لا تفضلوا بين أنبياء الله، وفي رواية لا تخيروني من بين الأنبياء. قال القرطبي وهذه الآية مشكلة، والأحاديث ثابتة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخيروا بين الأنبياء ولا تفضلوا بين أنبياء الله، أي لا تكون فلان خير من فلان ولا فلان أفضل من فلان. قال ابن كثير في الجواب عن هذا الإشكال ما نصه، والجواب من وجوه، أحدها أن هذا كان قبل أن يعلم بالتفضيل، وفي هذا نظر، يعني يحتمل أن الرسول عليه السلام نهى الصحابة عن التخيير كما في هذا الحديث، وكما في قوله أيضا لا تقول أنا خير من يونس ابن متى. قال إن هذه الأحاديث كانت قبل أن يوحى إليه الأخبار التي فيها تفضيله صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء والمرسلين، كقوله مثلا أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر. الثاني أن هذا قاله من باب هضم النفس والتواضع، أنه قال لا تخيروني أو لا تخيروا بين أنبياء الله، إنما هذا من باب التواضع وهضم النفس. الثالث أن هذا نهي عن التفضيل في مثل هذه الحال التي تحاكموا فيها عند التخاصم والتشاجر، يعني هذه الحال بالذات هي التي ينهى عن وقوع المفضلة فيها، لأن سبب برود الحديث أن رجلا يهوديا قال والذي اصطفى موسى على العالمين، فغضب المسلم ولطمه فمنكرا عليه بأن الله اصطفى محمدا عليه السلام على العالمين. فقال ابن كثير في الجواب الثالث أن المقصود لا تفضلوا في مثل هذه الحال التي يكون فيها التشاجر والتخاصم بينكم. الرابع لا تفضلوا بمجرد الآراء والعصبية. الخامس ليس مقام التفضيل إليكم وإنما هو إلى الله عز وجل، وعليكم الانقياد والتسليم له والإيمان به. اختار القرطبي أن منع التفضيل في خصوص النبوة، يعني أصل النبوة لا تفاضل في النبوة نفسها، وإنما يحصل التفاضل من أمور أخرى زائدة على النبوة. فاختار القرطبي أن منع التفضيل في خصوص النبوة وجوازه في غيرها من زيادة الأحوال والخصوص والكرامات، فقد قال ما نصه. قلت وأحسن من هذا قول من قال إن المنع من التفضيل إنما هو من جهة النبوة التي هي خصلة واحدة لا تفاضل فيها، وإنما التفضيل في زيادة الأحوال والخصوص للخصائص والألطاف والمعجزات المتباينات. أما النبوة في نفسها فلا تتفاضل، وإنما تتفاضل بأمور أخرى زائدة عليها، ولذلك منهم رسل وأولو عزم، ومنهم من اتخذ قليلا، ومنهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. فهذا قول حسن جمع بين الآي والأحاديث من غير نسخ. وقد أشار ابن عباس إلى هذا المعنى فقال إن الله فضل محمدا صلى الله عليه وسلم على الأنبياء وعلى أهل السماء، فقالوا بما يا ابن عباس فضله على أهل السماء؟ فقال إن الله تعالى قال ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم. هذا في حق من؟ نعم، حق الملائكة. ومن يقل منهم من الملائكة إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. وقال لمحمد صلى الله عليه وسلم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قالوا فما فضله على الأنبياء؟ قال قال الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وقال الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا كافة للناس فأرسله إلى الجن والإنس. أشار أيضا القاسم لبعض الفوائد لا تتعلق بهذه الآية، يقول تلك الرسل إشارة إلى من ذكر منهم في هذه السورة، تلك الرسل إشارة إلى الأنبياء الذين ذكروا فيما مضى من سورة البقرة، أو تلك الرسل المعلومة المعروفة للنبي صلى الله عليه وسلم. فضلنا بعضهم على بعض بأن خص بمنقبة ليست لغيره، منهم من كلم الله، هذا تفصيل للتفضيل، أي منهم من فضله الله بأن كلمه من غير سفير وهو موسى عليه السلام، ورفع بعضهم درجات، يعني كإبراهيم اتخذه الله خليلا، وداود آتاه الله النبوة والخلافة والملك. والظاهر أنه أراد بقوله تعالى ورفع بعضهم درجات محمدا صلى الله عليه وسلم، لأنه هو المفضل عليهم حيث أوتي ما لم يؤته أحد من الآيات المتكاثرة المرتقية إلى 1000 آية أو أكثر. ولو لم يؤت صلى الله عليه وسلم إلا القرآن وحده كفى به فضلا منيفا على سائر ما أوتي الأنبياء، لأنه المعجزة الباقية على وجه الدهر دون سائر المعجزات. وفي هذا الإبهام من تفخيم فضله وإعلاء قدره ما لا يخفى، يعني كونه يقول ورفع بعضهم درجات ويكتفي بهذا دون أن يقول إنه محمدا عليه الصلاة والسلام، هذا فيه زيادة تعظيم وتفخيم لمقام النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن هذا فيه شهادة بأنه العلم الذي لا يشتبه والمتميز الذي لا يلتبس، يعني لشدة تميزه صلى الله عليه وسلم بأفضليته على سائر الأنبياء لم يكن هناك إلى التصريح باسمه، بل قال تعالى ورفع بعضهم درجات، على أن هذا شيء معروف لا يحتاج للتنصيص على اسمه وهو محمد عليه الصلاة والسلام. يقال للرجل من فعل هذا؟ فيقول أحدكم أو بعضكم، تريد به الذي تعرف واشتهر بنحوه من الأفعال. مثلا واحد يستطيع رفع مثاقيل أو أوزان شديدة جدا وهو معروف في وسط مجموعة من الناس، فتأتي فتقول من رفع هذه الأثقال؟ فيقول أحدكم أو بعضكم، ومعروف أنه ما يفعله إلا هذا ولا يقوى عليه إلا هذا، فيكون إيهام وعدم التصريح أفخم من التصريح به وأنوه بصاحبه. كما سئل الحطيئة عن أشعر الناس، يعني من أنبغهم في الشعر، فذكر زهيرا والنابغة، ثم قال ولو شئت لذكرت الثالث، يعني بذلك نفسه، ولو قال ولو شئت لذكرت نفسي لم يفخم أمره. لو قال لو شئت لذكرت نفسي، لو صرح تكون أضعف من أن يقول لو شئت لذكرت الثالث، فكأن الثالث هذا معروف مش محتاج أن إيه، يريد أنني متمكن من الشعر لدرجة لا يناقش فيها أحد ولا يبالي فيها أحد، ولذلك اكتفى بقوله بعدما ذكر من نوابغ الشعراء زهيرا والنابغة، قال ولو شئت لذكرت الثالث، هذه أقوى بلا شك مما لو قال ولو شئت لذكرت نفسي. قالوا ويجوز أن يريد إبراهيم ومحمدا وغيرهما من أولي العزم، وآتينا عيسى ابن مريم البينات كإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى، وأيدناه بروح القدس وهو جبريل عليه السلام. ولو شاء الله ما قتتل الذين من بعدهم، يعني من بعد الرسل، لاختلافهم في الدين وتشعب مذاهبهم وتكفير بعضهم بعضا من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما قتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. ثم قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، هذا أمر بالإنفاق لبعض من المال، مما من هنا تبعيضية، مما رزقناكم يعني من بعض ما رزقناكم، قيل هو أمر إيجاب، إذا كان الأمر هنا على سبيل الإيجاب فما المراد بالنفقة؟ الزكاة. والدليل الذي يرشح ويؤكد ويقوي القول بأن المراد هنا النفقة الواجبة الوعيد الذي عقب الله سبحانه وتعالى أمره بالنفقة به، فقد قال أنفقوا مما رزقناكم، ثم قال والكافرون هم الظالمون، يعني مانعوا هذه النفقة وصفهم بالكافرين هم الظالمون، فوجود الوعيد يدل على أنه أراد النفقة الواجبة وليس النفقة التطوع. أي نعم، يقول قيل هو أمر إيجاب وأنه أراد بذلك الإنفاق الواجب وهو الزكاة، لأنه تعالى عقبه بالوعيد بقوله والكافرون هم الظالمون حيث عني بهم مانعوها، المقصود هنا بالكافرين مانع الزكاة. وقال الأصم وأبو علي أراد النفقة في الجهاد، وقال أبو مسلم وابن جريج أراد الفرض والنفس وهو المتجه، يعني هنا القاسم يختار أن المقصود بالنفقة الواجبة والنافلة من قبل أن يأتي يوم وهو يوم القيامة لا بيع فيه، لا بيع فيه، لأن الإنسان ما دام السوق قائما يستطيع أن يبيع، فبالتالي عن طريق هذا النشاط التجاري يستطيع أن يحصل مالا يبذله في الدنيا ليفتدي به نفسه. أما في الآخرة فيقول تعالى لا بيع فيه، يعني لا بيع فتحصلون ما تنفقونه أو تفتدون به من العذاب. للإنسان يعني يبيع في الدنيا فيحصل على المال، يبيع ويشتري طبعا فيحصل على المال، هذا المال إما أنه ينفقه في سبيل الله فيمتثل هذا الأمر، وإما أنه يعني يفتدي به. أما في الآخرة فلا يستطيع أن يبيع، فلا يستطيع أن ينفق وقد قصر في النفقة في الدنيا، ولا يستطيع أن يفتدي به نفسه لأنه لا بيع فيه ولا خلة، يعني لا توجد خلة حتى يعينكم الأخلاء، فإن الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، والمتقون لا يمنعون الزكاة. ولا شفاعة، يعني لا خلة تنفعهم صداقة ولا شفاعة حتى تتكلوا على شفعاء إلا لمن أذن له الرحمن ورضي له قولا. وهذا الاستثناء لا بد منه لأن النفي هنا ليس لمطلق الشفاعة، يعني ليست كل الشفاعات منتفية في الآخرة كما هو معلوم. مقتضى الجمع بين هذه الآية وغيرها من النصوص في القرآن أو في السنة تثبت أن هناك شفاعة لكن مشروطة أن تكون بإذن الله تبارك وتعالى كما سيأتي. والكافرون هم الظالمون، الكافرون هنا المراد بها تاركوا الزكاة، تاركوا الزكاة. وهذا الأسلوب معهود معروف في القرآن، هل تذكرون له نظيرة في فريضة الحج مثلا؟ ولله على الناس حد البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، فعبر عن تارك الحج أيضا بالكفر لأن هذا من فعل الكفار، فوصفه أيضا بالكفر. بل الزكاة نفسها، قال تبارك وتعالى في سورة السلم: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. والكافرون هم الظالمون، أراد والتاركون الزكاة هم الظالمون، وإيثاره عليه للتغليظ والتهديد. فاستعمال لفظة الكافرون بدل التاركون الزكاة للتغليظ في هذه المعصية وللتهديد، كما في قوله تعالى في آخر آيات الحج: ومن كفر مكان ومن لم يحج فإن الله غني عن العالمين، فآثر من كفر على من لم يحج. وللإذان بأن ترك الزكاة من صفات الكفار، قال تعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. ويحتمل أن يكون المعنى والكافرون هم الظالمون أي لأنفسهم بوضع الأموال في غير مواضعها، فلا تكونوا أيها المؤمنون مثلهم في ألا تنفقوا فتضعوا أموالكم في غير مواضعها. وفي هذه الآية دلالة على حسن المسارعة إلى الخيرات قبل فواتها بهجوم ما يخشى معه الفوت من موت أو غيره، لأن طبعا صحيح يوم القيامة هو يوم الموقف الأكبر، لكن كل إنسان منا له يوم قيامة خاص به، وله ساعة وله يوم آخر رد به. هناك يوم الآخر معروف في حق الدنيا كلها، لكن هناك يوم آخر في حق كل منا، كل واحد منا له ساعته وهي لحظة موته التي بها يبتدئ رحلته في اليوم الآخر. ومجرد خروج روحك فأنت تنتقل من الدنيا إلى الدار الآخرة. فلذلك فينبغي أن كما قال تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخذتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. لذلك هنا: يا أيها الذين أمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. نذكر تفسير السيوطي للآية السابقة: يا أيها الذين أمنوا أنفقوا مما رزقناكم، يقول زكاته، أنفقوا زكاة هذا الرزق من قبل أن يأتي يوم لا بيع يعني فداء فيه ولا خلة يعني صداقة تنفع ولا شفاعة يعني بغير إذنه وهو يوم القيامة. طبعا هنا قراءة بقى فيها إيه الفتح الثلاثة، يعني من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، فهذه قراءة، في قراءة أخرى برفع الثلاثة هي لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. والكافرون أي بالله أو بما فرض عليهم هم الظالمون لوضعهم أمر الله في غير محله. ثم قال: الله لا إله أي لا معبود بحق في الوجود إلا هو. لا إله حق، لأننا كما نعلم الإله تطلق على الإله الحق والإله الباطل. هل هناك أدلة من القرآن على أن هناك آلهة باطلة؟ نعم، أي نعم صحيح. أنا لا أريد العمومات، يعني صحيح كلمة اتخذ من دون الله آلهة فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء، أنا أقصد تنصيص نعم الهوى مثلا إله يعبد من دون الله، الهوى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، فكلمة إله تطلق على إله الحق والإله الباطل. الشيطان إله لكن إله باطل، والدليل قوله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. كذلك أيضا: وعبد الطاغوت، الطاغوت هو الشيطان. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، العجل السامري، واضح. طيب في السنة في برضو معنى حديث معروف: تعس عبد الدينار، يدل على أن المال يعبد. إله تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا الآلهة الباطلة كثيرة جدا لا تنتهي ولا تنحصر، والآلهة الباطلة منها ما يعبد برضا ومنها ما لا يعبد، ما يعبد ضد إرادته ومنها ما لا يحس بالعبادة كالأحجار والأصنام. لكن المسيح عبده النصارى زورا وكذلك عزيرا عليه السلام. هذا بريء بلا شك من هذا. كذلك الأولياء والصالحون الذين يعبدون بعد موتهم وهم لا ذنب لهم في ذلك وهم غير راضين عن هذا. أما الآلهة التي كانت راضية أو التي عبدت من دون الله من غير ذلك القسم فإنها تكون عبدها إلى النار يوم القيامة. إذن نحن لا نقدر في خبر إله النافية للجنس الخبر المعروف اللي هو بيقدر بإيه. لما كانوا في المدرسة زمان يقولون لا زعيم إلا جمال، يبقى لا زعيم موجود، فيقدر خبر لا نافية للجنس بإيه؟ بكلمة موجود. لكن في كلمة التوحيد لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، هل نقول لا إله موجود إلا الله؟ لماذا؟ لأن هناك آلهة كثيرة غير الله، هي آلهة باطلة. ولذلك نحن لا نقدر لا إله موجود إلا الله، لكن نقول لا إله حق إلا الله، لا إله حق، يعني لا إله يعبد بحق إلا الله سبحانه وتعالى. أما كل إله من دون الله عز وجل فهو إله يعبد بباطل ويجب أن تكفر به. فلذلك يقول السيوطي هنا رحمه الله تعالى: الله لا إله أي لا معبود بحق في الوجود إلا هو، الحي أي الدائم البقاء، القيوم أي المبالغ في القيام بتدبير خلقه، لا تأخذه سنة أي نعاس ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا وعبيدا، من ذا الذي يعني لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه، يعني إلا بإذنه له فيها، فلا تكون شفاعة إلا بأن يأذن الله لمن يشفع في هذه الشفاعة، يعلم ما بين أيديهم أي الخلق وما خلفهم أي من أمر الدنيا والآخرة، ولا يحيطون بشيء من علمه أي لا يعلمون شيئا من معلوماته إلا بما شاء، يعني إلا بما شاء أن يعلمهم به، منها إخبار الرسل. وسع كرسيه السماوات والأرض قيل أحاط علمه بهما، وهذا القول ضعيف. تفسير وسع كرسيه السماوات والأرض بالعلم وسع علمه، هذا القول ضعيف وإن رجحه بعضهم لأن الأحاديث لا تؤيده وكذلك اللغة، وسيأتي مزيد بيان لهذا إن شاء الله. وقيل وسع كرسيه أي ملكه، وقيل الكرسي نفسه مشتمل عليهما لعظمته، لحديث ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. يقول القاضي كنعان: هذا حديث موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما ولم يوجد مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال القرطبي: والذي تقتضيه الأحاديث أن الكرسي مخلوق بين يدي العرش والعرش أعظم منه، وأخرج الأجري وأبو حاتم البستي في صحيح مسنده والبيهقي وذكر أنه صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما السماوات السبع في جنب الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلاة، يعني تخيل صحراء شاسعة مترامية الأطراف ألقيت فيها حلقة صغيرة، تنظر التناسب هنا، فكل السماوات السبع بما فيها بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلاة في أرض فلاة، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة، يعني أن العرش النسبة أيضا بين العرش وبين الكرسي كالنسبة بين الكرسي وبين السماوات السبع. فالعرش غير الكرسي وأعظم منه، لأن بعض العلماء قال أن الكرسي هو العرش، لكن هذا الحديث يثبت أن العرش غير الكرسي وهو أعظم منه، هذا هو الصحيح. وذهب بعضهم إلى أن العرش هو الكرسي، وعلى هذا القول مشي الجلالان في هذا التفسير، وقد نبهنا إلى ذلك في مواضعه. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي أي الباقي الذي لا سبيل عليه للفناء، القيوم أي الدائم القيام بتدبير الخلق وحفظه، وقد القيام والقيم، لا تأخذه سنة ولا نوم. طبعا القيوم تثبت أن الله سبحانه وتعالى لا يغفل أبدا عن تدبير أمر لهذا الكون كله، لكن هذا بطريق الالتزام، مقتضى وملزوم عدم الغفلة التي يتنزه الله عنها أنه لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا التزاما، فأكد ذلك بطريق الصراحة بالنص الصريح فقال: لا تأخذه سنة ولا نوم. فهذا تأكيد لقيوميته، هذا تأكيد لقيوميته، لأنه لا يكون قيوما إلا إذا كان لا يغفل عن تدبير مصالحه، وبالتالي لا تأخذه سنة النعاس ولا نوم، لكن الأول بطريق الالتزام والثاني بطريق التصريح للتأكيد لتأكيد هذا المعنى، فلا يغفل عن تدبير أمر القلب تعالى وتقدم. والسنة على وزن عدة، والوزنة شدة النوم أو أوله أو النعاس، والسنة كما قال المهايمي هنا فطور يتقدم النوم. الفطور الذي يكون بأول مراحل النوم هذا مبادئ النوم، مبادئ النوم هي السنة، ثم يكون النوم الذي هو أعمق حال تعرض للحيوان من استرخاء دماغه تمنع الحواس الظاهرة من الإحساس. طبعا السنة والنوم على هذا منقصان للحياة، منافيان للقيومية، لأنهما من التغيرات المنافية لوجوب الوجود الذي للقيوم. ونفى النوم أولا التزاما، ثم نفاه تصريحا التزاما بقوله الحي القيوم، فمقتضى يلزم من حياته وقيوميته أنه لا يغفل أبدا سبحانه وتعالى. ثم صرح فقال لا تأخذه سنة ولا نوم، ليدل كمال نفيه على ثبوت كمال ما ينافيه. ومن كمال قيوميته اختصاصه بملك العلويات والسفليات المشار إليها بقوله له ما في السماوات، يعني من الملائكة والشمس والقمر والكواكب، وما في الأرض، يعني من العوالم المشاهدات. وهذا إخبار بأن الجميع في ملكه وتحت قهره وسلطانه، كقوله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. قوله من ذا، من ذا يعني من من الأنبياء أو من من الملائكة، فضلا عما ادعى الكفار شفاعته من الأصنام. يعني إذا كان الأنبياء والملائكة أنفسهم لا يملكون شفاعة إلا بإذن الله، فكيف تزعمون أنتم أيها الكافرون الذين خطبهم القرآن أن أصنامكم وآلهتكم تملك الشفاعة من دون الله؟ كيف تزعمون هذا إذا كان الأنبياء والملائكة لا يملكونها إلا بإذن الله؟ فقوله من ذا يعني من الأنبياء والملائكة فضلا عما ادعى الكفار شفاعته من الأصنام. من ذا الذي يشفع عنده؟ طبعا إذا كان يعني هنا نفي لهذا النوع من الشفاعة، فبالأولى ثم بالأولى يكون فيها نفي عن أن يقاوم الله سبحانه وتعالى أو أن يناصبه أو يبطل إرادته إلا بإذنه. من ذا الذي يشفع عنده أي لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه، يعني بتمكينه تحقيقا للعبودية، كما قال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وكقوله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وهذا من عظمته وجلاله وكبريائه عز وجل، وأنه لا يتجاثر أحد على أن يشفع لأحد عنده إلا بإذنه له في شفاعة، كما في حديث الشفاعة يقول عليه الصلاة والسلام آتي تحت العرش، يعني لا يشفع مباشرة بل آتي تحت العرش فأخر ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع صلى الله عليه وسلم. قال فيحد لي حتى فأدخلهم الجنة. وقال له أبو هريرة من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ يقول أبو هريرة يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك قبلك، يعني لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. فهذه الشفاعة هي لأهل الإخلاص لأهل التوحيد بإذن الله، ولا تكون أبدا لمن أشرك بالله. فهذا إبطال الشفاعة يزعمها المشركون لآلهتهم، فهم ليسوا موحدين ليسوا مخلصين، فبالتالي ليسوا من أهل هذه الشفاعة. يعلم ما بين أيديهم يعني ما أتاهم علمه من أمر أنفسهم وغيرهم، لأن ما بين يدي المرء يحيط به حسه وما علمه أيضا، فكأنه بين يدي قلبه يحيط به علمه. ما بين أيديهم يعني ما رأوه وعلموه بالفعل من أمور الدنيا أو مما يخصه، وما خلفهم يعني يعلم ما لم ينله علمهم، ما حجب عنهم ولم يعلموه، لأن الخلف هو ما لا يناله الحس، فأبى أن علمه من وراء علمهم محيط بعلمهم فيما علموا وما لم يعلموا. فهذه الجملة تماما كقوله تعالى عالم الغيب والشهادة، تماما مثلها قوله هنا يعلم ما بين أيديهم اللي هو الشهادة وما خلفهم هو الغيب. فهذه الآية تفسر بقوله عالم الغيب والشهادة. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أي لا يعلمون شيئا من معلوماته إلا بما أراد أن يعلمهم به منها على ألسنة الرسل، كما قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، ليكون ما يطلعه عليه من علم غيبه دليلا على نبوته، يعني يكون ذلك دليلا على نبوة الإخبار بالغيبيات. وسع كرسيه السماوات والأرض روى ابن جرير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن المعنية بالكرسي العلم، وسع كرسيه، هناك من يقول الكرسي هنا العلم، وذلك لدلالة قوله تعالى ولا يؤذه حفظهما، يعني لا يؤذه حفظ ما علم وأحاط به مما في السماوات والأرض. وكما أخبر عن ملائكته أنهم قالوا في دعائهم ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فأخبر أن علمه وسع كل شيء، فكذلك قوله وسع كرسيه السماوات والأرض. قال ابن جرير وقول ابن عباس هذا يدل على صحة ظاهر القرآن لما ذكر، ولأن أصل الكرسي العلم، ومنه قيل للصحيفة يكون فيها علم مكتوب كراسة، ومنه قول الراجز في صفة قانص حتى إذا ما احتاجها تكرس يعني علم، ومنه يقال للعلماء الكراسي لأنهم المعتمد عليهم كما يقال أوتاد الأرض يعني أنهم الذين تصلح بهم الأرض، ومنه قول الشاعر يحب به بيض الوجود وعصبة كراسي بالأحداث حين تنوبه، يعني بذلك علمه بحوادث الأمور ونوازلها. وروى ابن جرير أيضا عن الحسن أن الكرسي في الآية هو العرش، وأيده بعضهم بأن لفظ عرش المملكة وكرسيها مترادفان، ولذلك قال تعالى على لسان سليمان أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، يقول فالعرش والكرسي هما شيء واحد، وإنما سماه هنا كرسيا إعلاما باسم له آخر. هذا كلام القاسمي أو الظاهر أنه كلام القاسمي. في الحاشية في الحقيقة هناك تعليق، حاشية رقم 2 صفحة 661 في الجزء الثالث من محاسن التأويل، يقول كان المؤلف رضي الله عنه فسر الكرسي بما يأتي، وأتى بعبارة كلام معقول وكلام أقرب للمنهج السلفي الذي هو معروف ومشهور عن القاسمي رحمه الله تعالى، لكنه هنا في الحقيقة قال ثم إن المؤلف عدل عن ذلك إلى ما ترى. سأحكي لكم شيء بسيط للأمانة فقط يعني العلمية لا أكثر. الكلام منقول عن الغماري كتابه بدع التفاسير، في نهاية الكتاب ذكر الغماري، والغماري الصوفي يعني عليه ملاحظات شديدة ليست هينة بلا شك، وعنده بدعة غليظة، لكنه حكى هذا الأمر، وهذا فيه شيء من الإنصاف أنه حكى هذا الأمر، لأنه الغماري ليس سلفيا بل هو يحارب السلفية سامحه الله وعفى عنه، لكن مع ذلك هو لما ذكر نبذا عن التفاسير المشهورة الموجودة ومنها تفسير القاسمي ذكر في الحقيقة تعليقا مهما جدا، قال إن الشخص الذي قام على أول طبعة لمحاسن التأويل هو قال كان شخصا مخبولا أو في عقله شيء، هكذا وصفه، ودلل على ذلك بأنه أتى إلى بعض المواضع لم تعجبه من كلام القاسمي، لم تعجب من كلام القاسمي فضرب عنها صفحا وأضاف كلاما من عنده، وعلل ذلك بأن القاسمي رجل محقق وإمام محقق لا يليق به أن يوجد هذا الكلام في كتابه، فحصل منه تحريف في الكتاب وبتر بعض المواضع أو حرفها على خلاف ما ذكره القاسمي نفسه في المخطوطة الأصلية، مستحلا هذا التحريف بأن الابن القاسمي قال له إن أفوضه الكرسي بالضم وبالكسر السرير والعلم كما في القاموس. قال الأزهري والصحيح عن ابن عباس ما رواه عمار الذهبي عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الكرسي موضع القدمين وأما العرش فإنه لا يقدر قدره. قال وهذه رواية اتفق أهل العلم على صحتها. قال ومن روى عنه في الكرسي أنه العلم فقد أبطل. فواضح جدا أن الكلام أنه إبطال تفسير الكرسي بالعلم. وأخرج ابن جرير عن الضحاك قال الكرسي الذي يوضع تحت العرش إلى آخره. وفي الفتح الكرسي هنا الظاهر أنه الجسم الذي وردت الآثار بصفته. يقول ثم إن المؤلف عدل عن ذلك إلى ما تراه، اللي هو الكلام الأول بأن الكرسي هو العلم، وجاب كلمة الكراسة والعلماء كراسي الأرض إلى غير ذلك، فالله أعلم من الذي عدل في الحقيقة، لكن أنا أحببت أن أنوه عن هذا الأمر لئلا تغتروا بمثل هذا التأويل. ولا يؤوده حفظهما، لا يثقله ولا يشق عليه، يقال آده الأمر أودا وأوودا كقعود بلغ منه المجهود والمشقة، لا يثقله ولا يتعبه حفظهما أي السماوات والأرض، فلا يفتقر إلى شريك ولا ولد، وكيف يشق عليه وهو العلي العظيم. العلي قال ابن جرير قال بعضهم يعني بذلك علوه عن النظير والأشبه تعالى عن أن يكون له نظير أو شبه. وقال آخرون العلي يعني على خلقه بارتفاع مكانه عن أماكن خلقه، لأنه تعالى ذكره فوق جميع خلقه وخلقه دونه، كما وصف نفسه أنه على العرش، فهو عال بذلك عليهم العظيم أي أعظم من كل شيء بالجلال والكبرياء والقهر والقدرة والسلطان. ثم يقول آية الكرسي هذه لها شأن عظيم وفضل كبير. وقد صح في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها أعظم آية في كتاب الله، وأنها مشتملة على اسم الله الأعظم. والأحاديث كثيرة طبعا فضل آية الكرسي، يعني نكتفي بهذه الإشارة اختصارا. فإن قلت لما فضلت هذه الآية حتى ورد في فضلها ما ورد، يعني ما سر هذا التفضيل العظيم؟ قلت أي في الجواب لما فضلت له سورة الإخلاص، كما فضلت سورة الإخلاص وصارت يعني ثلث القرآن، كذلك فضلت هذه الآية بالذات بأنها أعظم آية في كتاب الله، لأنها اشتملت على صفة الرب تبارك وتعالى، لاشتمالها على توحيد الله تعالى وتعظيمه وتمجيده وصفاته العظمى. ولا مذكور أعظم من رب العزة، فما كان ذكرا له كان أفضل من سائر الأذكار. يعني القرآن كله أفضل ذكر لأنه كلام الله سبحانه وتعالى، وأفضل ما يذكر الله به من هذا الذكر هو ما تمحض لذكر رب العزة سبحانه وتعالى. فكلما كانت فكما ترون آية الكرسي، صحابي القصة المعروفة لما كان يكررها في الصلاة وسأله الرسول عن سبب ذلك، قال إني أحبها لأن فيها صفة الرب، قال إن حبك إياها قد أدخلك الجنة، أو اعلم أن الله سورة الإخلاص أن الله يحبك لحبك إياها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. كذلك هنا أعظم آية في كتاب الله هي آية الكرسي، لأنها تمحضت لذكر أعظم مذكور وهو الله سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، كما ترون إثبات للكمال ونفي للنقص. ثم قال تبارك وتعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. لا إكراه في الدين يعني لا إكراه على الدخول فيه، لا إكراه على الدخول فيه. وقال الإمام النحات في ناسخه قولا سديدا في هذه الآية منه ما يلي، قال من العلماء من قال هي منسوخة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أكره العرب على دين الإسلام وقاتلهم ولم يرضى منهم إلا الإسلام، مشركي العرب أمرت أن أقاتل الناس. وقال بعض العلماء ليست بمنسوخة، لا إكراه في الدين ليست منسوخة، ولكنها نزلت في أهل الكتاب لا يكرهون على الإسلام إذا أدوا الجزية، والذين يكرهون أهل الأوثان، فهم الذين نزل فيهم يا أيها النبي جاهد الكفار. واحتج لذلك بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لعجوز النصرانية أسلمي أيتها العجوز تسلمي، فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، قالت أنا عجوز كبيرة والموت إلي قريب، قال عمر اللهم اشهد، ثم تلا لا إكراه في الدين، اللهم اشهد يعني أني بلغتها ودعوتها، ثم تلا الآية يعني لا سبيل إلى إكراهها على الدخول في الدين. وممن قال إنها مخصوصة يعني باليهود والنصارى ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت المرأة تجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده، فلما أجلت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار، قالت الأنصار لا ندع أبناءنا، فأنزل الله هذه الآية. على أي الأحوال هذا القول بلا شك قول صحيح، لا إكراه في الدين يعني لا يكره أحد على الدخول في الدين، فهذا إنما هو في اليهود والنصارى، وإلا فالمشركون لا يقبل منهم إلا الإسلام. نعم. ولذلك نلاحظ أن السيوف التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم تنوعت، فهناك سيف على المشركين وسيف على أهل الكتاب وسيف على أهل القبلة. أما دليل سيف آية أما دليل سيف المشركين فهو قوله تعالى في سورة براءة فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا أي من الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. أما السيف الذي على أهل الكتاب فهو المذكور في قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون. الذي سل على أهل القبلة، فدليله في سورة الحجرات بقوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، اللي هو السيف على البغاة الذين يخرجون على الإمام المسلم بتأويل كما هو معروف ومفصل في كتب الفقه. أما من أعلن يعني قبوله للإسلام وشهد الشهادتين ودخل في حكم الإسلام فهذا لا يقال في حقه لا إكراه في الدين، ما دمت دخلت الإسلام إذا تحترم قوانينه وتحترم شريعته ونظمه، فلا يجوز لمسلم أعلن إسلامه وشهد الشهادتين أنه مثلا يضيع الصلاة أو يضيع الزكاة إن وجبت عليه أو الحج أو غير ذلك من فروض الدين ويقول لا إكراه في الدين. لا يجوز له أن يعطل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويقول لا إكراه في الدين، هذا لغير المسلم. أما المسلم فيجب عليه أن يحترم نظم هذا الدين وقوانينه وشريعته، وإن كان هذا يعني ما تعتمده القوانين الوضعية، يعني أي دولة إذا قام واحد من رعاياها يريد أن يغير نظمها ودساتيرها وقوانينها ماذا يفعلون به؟ يحكمونه بتهمة الخيانة العظمى، وأبسط شيء في أن يقتل، واضح؟ لأنه خرج عن النظام أو يريد أن يغيره. فإذا كان هذا في القوانين الوضعية ولا يعد هذا إكراها ولا يحتاجون إلى أن يقولوا لا إكراه في هذا، واضح؟ فكيف بدين الله سبحانه وتعالى؟ فمن دخل في هذا الدين يجب عليه أن يحترم شريعته وأن يعني لا يحيد عنها. فلذلك لا ينبغي أبدا الإنصات إلى مثلا من ترفض الحجاب وتحتج بقوله تعالى لا إكراه في الدين، يقول هذه لليهودية أو النصرانية. أما مسلمة فالمسلمة ينبغي أن يذكر بقوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، واضح؟ فالإنسان عبد لله مقيد بأوامر الله عز وجل، ليس حرا بأن يتبع ما شاء من الشرائع بعد أن أعلن انتماءه للدين. هذا باختصار، والموضوع يعني يحتاج لبسط أكثر من هذا، لكن نرجو في فرصة أخرى إن شاء الله. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، يعني لا تكره أحدا على الدخول في دين الإسلام، فإنه بين واضح جلي دلائله وبراهينه، لا يحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيه، بل من هداه الله للإسلام وشرح صدره ونور بصيرته دخل فيه على بينة، ومن عمي قلبه فإنه لا يفيده الدخول فيه مكرها مقصورا. فالنفي بمعنى النهي، وهو ما ذهب إليه في تأويل الآية كثير من العلماء. لا إكراه في الدين ظاهره الخبر ومعناه النهي، يعني لا إكراه في الدين يعني لا تكره أحدا على الدخول في الدين. إذن ما الجواب عما هو مشهور عن بعض السلف من أنه قال أن نحن خير الناس للناس نسوقهم إلى الجنة بالسلاسل؟ ما معنى هذا؟ هل هذا إكراه في الدين؟ فضل. طيب دعوة ملها بالسلاسل؟ فضل. أي نعم صحيح، يعني هذا ما تفسيره أن المسلمين في حالة الجهاد مع الأعداء طبعا يتحصل عن نتائج المعركة أنهم يأسرون بعض الكفار، يكونون أسرى فيأخذون في السلاسل إلى ديار الإسلام. إذا عاشوا وسط المسلمين ورأوا الإسلام مطبقا وأنصتوا لدعوة التوحيد فإنهم يعني يدخلون في هذا الدين أفواجا، واضح؟ فمن علم الله في قلبه منهم خيرا فتح قلبه وشرح صدره للإسلام. فتكون السلاسل هي التي هي السبب في إيه؟ السلاسل الأسر تكون قادته إلى الدخول في الإسلام، وليس المقصود بذلك الإكراه على الدين. قال القفال: لما بين تعالى دلائل التوحيد بيانا شافيا قاطعا للعذر أخبر بعد ذلك أنه لم يبقى بعد إيضاح هذه الدلائل للكافر عذر في الإقامة على الكفر. نرجو الأخوات إن شاء الله لا ينصرفنا لأن حيحصل توزيع جوائز الامتحان الأخير إن شاء الله. فطبعا إكراه يتنافى مع كون الدنيا دار ابتلاء، دار ابتلاء. أي نعم. فهذه الآية مثل قوله تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لكن لا نريد التطرف والانحراف في فهم آيات الله، لأن بعض الناس الدجالين يخدعون الناس بأن الإسلام يقدس حرية الرأي بمعنى حرية الكفر، ويستدلون بمثل هذه الآية، يقولون أن الله سبحانه وتعالى قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فيظنون أنها على التخيير، يعني أنت حر اكفر أو آمن، هذه الحرية شخصية. لا، ليس المقصود بها هذا إبطال وإفساد لمعاني كلام الله، وإنما هذا المقصود به التهديد المقصود به التهديد بقوله تعالى اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. والدليل أن بعد أو عقب هذه الآية مباشرة يقول تعالى وقل الحق من ربكم، ما فيش تلبيس بين الحق والباطل، لأن وصل بعض يعني للأسف كبار الخطباء أنه استدل على تقديس حرية الرأي في الإسلام بما حصل من يعني بين الله سبحانه وتعالى بين إبليس، فيقول انظر حتى إبليس أعطاه الله حرية الرأي. هذا حقيقة إفساد لمعاني القرآن، وهذا تأثر ذميم بهذه الأفكار الإلحادية التي تشيع الآن في المسلمين في زمن الغربة، ولا ينجو إلا من يعني أراد الله سلامته ونجاته من هذه الفتن التي تحيط بنا من كل جانب. إلى هذا الحد أن يستدلوا على حرية الرأي أن حتى إبليس ترك الله له حرية الرأي، قال له عبر عما في نفسك، واضح. كذلك يستدلون أو يفسدون معاني مثل هذه الآيات وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. انظر إلى قوله بعدها إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. كذلك اعملوا ما شئتم مقصود بها التهديد فسوف تحاسبون، هذا هو المقصود، وليس معناها التخيير والإباحة اعملوا ما شئتم، وإلا هذا يكون تحطيما لدين الإسلام كله، لأن يدخل في اعملوا ما شئتم عبادة الأصنام وشرب الخمر والفواحش وغير ذلك، وهذا طبعا ليس هناك قول يفسد الإسلام أكثر من هذا التأويل القبيح. فيعلم من هذه الآية أن سيف الجهاد المشروع في الإسلام والذي لا يبطله عدل عادل ولا جبر جائر لم يستعمل للإكراه على الدخول في الدين، وإنما لحماية الدعوة إلى الدين والإذعان لسلطانه وحكمه العدل. هذه هي حكمة الجهاد، فقط إزالة الحواجز التي تعيق وصول الدعوة إلى عباد الله لإنقاذهم من النار. فهذا الذي فعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم وجزاهم عنا خيرا، أنهم فتحوا البلاد، تركوا الأوطان وأنفقوا الأموال وبذلوا النفس والنفيس وأراقوا الدماء من أجل ماذا؟ من أجل أن ينقذوا البشرية من الخلود في نار جهنم بالكفر والعياذ بالله، وذلك بالدخول في دين الإسلام، واضح؟ يعني ويكفي أن هناك أقصاعا وبلادا يعني ممتدة من أطراف الأرض كشرق آسيا مثلا كلها، من الهند كده من جهة اليمين أو الشرق إلى الفلبين والصين، وما فتحت بسيف واحد أبدا، وإنما فتحت بأناس انتدبوا أنفسهم للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فكانوا يتقمصون أزياء التجار كما يقول يعني واحد من الكتاب الأوروبيين في وصف يعني حسن أثر هؤلاء المسلمين، كان التجار المسلمون يتاجرون ويتاجرون إلى شرق آسيا، هذه البلاد كلها في آسيا، فكان يقول كان الواحد منهم داعية في زي تاجر، داعية في زي تاجر، يعني ليس هدف التجارة لكن الدعوة. فكان المسلم إذا نزل بلد من البلدان فكان الناس يتهافتون عليه لما يرون من حسن خلقه ولما يستمعون من دعوته إلى التوحيد وإقامة الحجج والبراهين وإبطال يعني عبادة غير الله سبحانه وتعالى، وكانوا بخلقهم وحسن مسلكهم أعظم سفراء للإسلام، وعلى أيديهم أسلمت أمم كاملة. فأغلب هذه البلاد ما استعمل السيف فيها أبدا، أغلب من أول الهند فما بعدها يعني كل إندونيسيا والفلبين والصين وهذه البلاد التي فيها ملايين المسلمين الآن كماليزيا وغيرها أيضا ما دخلها الإسلام بالسيف أبدا، إنما بالخلق الحسن وبالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فالمقصود من الجهاد هو إزالة الجيوش التي تقف عقبة في سبيل إيصال الحق إلى عباد الله عز وجل. أما إذا زالت هذه العقبة فحينئذ يتعاملون مباشرة مع الشعوب، لماذا؟ لأن سنة الله سبحانه وتعالى التي ذكرها في قوله في القرآن الكريم لا تتخلف. ما هي هذه السنة؟ الباطل ده الباطل خبيث وطبعه النجس الخبيث لا يتغير ولا يتطهر أبدا، شيء كامن فيه الظلم والبذل، ولذلك وهذه القاعدة التي أشير إليها هي قوله تبارك وتعالى كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. فالباطل إذا علا على الحق لا يعرف عهود ولا مواثيق ولا قوانين ولا أخلاق ولا أعراف ولا دين ولا قوانين ولا حقوق إنسان ولا أي شيء. الباطل مدام يعني كما يقولون في الغرب عندهم مثل مشهور يقولون might is right، يعني القوة هي الحق، مفيش حاجة اسمها حق يعني مبدأ أو شيء يقوم عليه دليل علمي، لكن متى ما كانت معك العضلات والقوة فهذا هو الحق. افرض على الناس عقيدتك وباطلك وفسادك ما دمت معك القوة. فهذا يعني المبدأ هو الذي عليه الكفار الآن في كل بقاع الأرض وذيولهم وأحذيتهم، وهو أن الحق هو القوة، إن انهم يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم الا ولا ذمة، فلا يستحيون، ما في يعني ادنى قدر من الاستحياء حتى في من يحملون اسماء المسلمين من هؤلاء الانذال الذين يعني يفنون اعمارهم ويقفون حياتهم في الصد عن سبيل الله واعلان الحرب على الله ورسوله وعباد الله المؤمنين وفتنتهم في دينه، لعنهم الله واخزاهم وقاصم ظهورهم. فالمقصود ان الجهاد ما اكره احد على الدخول في دين الاسلام ابدا، ما اكره احد على الدخول في الدين، لكن من دخل في الدين يكره على احترامه، لان هذه شريعته وهذا نظامه. قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت اي بالشيطان وبما يدعو اليه من عباده الاوثان ويؤمن بالله اي وحده فقد استمسك بالعروه الوثقى، والعروه الوثقى احد اسماء كلمه النجاه، كلمه الشهاده، يعني لا اله الا الله احد اسمائها العروه الوثقى. ولذلك يقول هنا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى لا انفصام لها، اي فقد تمسك من الدين باقوى سبب، وشبه ذلك بالعروه القويه التي لا تنفصم، هي في نفسها محكمه مبرمه قويه وربطها قوي شديد، والله سميع عليم. اي نعم. روى الشيخان عن عبد الله بن سلام قال رأيت رؤيا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيت كأني في روضة خضراء وسطها عمود حديد أسفله في الأرض وأعلاه في السماء، في أعلاه عروة، فقيل لي اصعد عليه فقلت لا أستطيع، فجاءني منصف أي وصيف فرفع ثيابي من خلفي فقال اصعد، فصعدت حتى أخذت بالعروة، أمسكت هذه العروة، فقال استمسك بالعروة، واستيقظت فاستيقظت وإنها لفي يدي. عبد الله بن سعود بن سلام هذا من كبار أحبار اليهود، من كبار أحبار اليهود، واضح. فاستيقظ وهو يمسك هذه العروة هكذا في يده. أي نعم. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليه، فقال أما الروضة فروضة الإسلام، وأما العمود فعمود الإسلام، وأما العروة فهي العروة الوثقى، أنت على الإسلام حتى تموت، أنت على الإسلام حتى تموت، والله سميع عليم. هذا اعتراض تذييلي حامل على الإيمان رادع عن الكفر والنفاق بما فيه من الوعد والوعيد. نكتفي اليوم بهذا القدر وننظر في نتيجة الاختبار.
عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا، أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول الله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى شأن هذه الولاية وكيف أنه يتولى عباده المؤمنين فيخرجهم من الظلمات إلى النور، شرع تبارك وتعالى في ذكر نماذج من هدايته المؤمنين وتوليه عباده وأنبياءه بالنصرة بالحجة والبرهان على مناوئيهم. فبدأ أولا بذكر قصة إبراهيم عليه السلام مع النمرود، فقال تبارك وتعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. فهذا نموذج من نماذج تولي الله عز وجل لأوليائه بالنصرة والتأييد بالحجة والبرهان. قوله تعالى ألم تر إلى الذي حاج، ألم تر هذه ألف التوقيف، وفي الكلام معنى التعجب أي إعجبوا، إعجبوا من هذا الذي حاج إبراهيم في ربه، أي جادل إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، يعني لأن آتاه الله الملك، يعني حمله بطره بنعمة الله على ذلك وهو الملك الكافر نمرود. ولا شك أن في هذا التعبير بيان أو إشارة إلى أن الملك بلاء وفتنة على من أوتيه، أن آتاه الله الملك، فبدل أن يشكر نعمة الله سبحانه وتعالى أبطرته هذه النعمة لما آتاه الله الملك والنعمة، ووضع المحاجة التي هي أقبح وجوه الكفر، موضع ما يجب عليه من الشكر، كما تقول في الشخص عاداني فلان لأني أحسنت إليك، تريد أنه عكس ما كان يجب عليه من الموالاة لأجل الإحسان. وهذا مثل قوله تبارك وتعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. هذا شكر نعمي ورزقي عليكم أنكم تكذبون برسلي وأنبيائي وآياتي، فهذا من نفس هذا الباب. كما تقول في الرجل عاداني فلان لأني أحسنت إليه، كذلك قال تبارك وتعالى هنا: لم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. فمع أن الله آتاه الملك وأنعم عليه به، إلا أنه أبدل النعمة كفرانا وبطرا وكبرا. إذ، وهذا بدل من حاج، إذ قال إبراهيم، يعني لما قال له النمرود: من ربك هذا الذي تدعون إليه؟ إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت، يعني يخلق الحياة والموت في الأجساد. فالمقصود هنا بقوله يحيي ويميت نفخ الروح في الجسم وإخراجها منه بإذن الله تبارك وتعالى. قال: أنا أحيي وأميت. قال هو أي النمرود: أنا أحيي وأميت، يعني بالقتل والعفو عنه. ودعا برجلين فقتل أحدهما وترك الآخر، ظن أن هذا يعني يعطيه الحق في أن يدعي أنه يحيي ويميت. فلما رآه إبراهيم عليه السلام غبيا لا يفهم ولا يعقل ولا يعرف أصول المناظرة، قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. يعني انتقل إبراهيم عليه السلام إلى حجة أوضح منها، فقال له: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. فهذا الطاغية سلك مسلك التلبيس والتمويه على الرعاع وعلى الجهلة. فمعروف هنا واضح من الآيات أن إبراهيم عليه السلام وصف ربه بالإحياء والإماتة، قال: ربي الذي يحيي ويميت. لكن الإحياء والإماتة أمر له حقيقة وله مجال، فإبراهيم عليه السلام قصد الحقيقة أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعني يدخل الروح في البدن فيحييها، أو ينزعها منه ويخرجها فيميتها. فإبراهيم ما أراد إلا الحقيقة، أما النمرود فإنه فزع إلى المجاز وموه على قومه، قال: أنا أحيي وأميت. يقول: إننا إذا أتيت برجلين فأقتل هذا فأكون قد أنا الذي أمته، وأعفو عن هذا فأكون قد أحييته. فسلم له إبراهيم تسليم الجدل، يعني تسليم جدلي. وليس معنى ذلك أن إبراهيم عليه السلام ما استطاع أن يبطل حجته، لكن لما رآه غبيا لا يعقل ولا يفهم انتقل إلى ما لا يستطيع أبدا أن يموه على الطغامي به. فسلم له إبراهيم عليه السلام تسليم الجدل، وانتقل معه من المثال، وجاءه بأمر لا يحتمل إلا الحقيقة لا مجاز فيه على الإطلاق. فقال له: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي أنت بها من المغرب. فبهت الذي كفر. فلما سلك الطاغية مسلك التلبيس والتمويه على الرعاع، وكان بطلان جوابه من الجلاء والظهور بحيث لا يخفى على أحد، لأن يعني هذا الجواب الذي أجاب به هذا النمرود يعني واضح في بطلانه بحيث لا يحتاج إلى جهد في إبطاله، فبطلانه يغني عن إبطاله وسقوطه يغني عن إسقاطه. فما انشغل بالجواب عنه، لأن هذا تمويه وشغل أن يقول أنا أحيي وأميت بهذا المعنى، فكان التصدي لإبطال كلامه من قبيل السعي في تحصيل الحاصل. فلذلك انتقل إبراهيم عليه السلام إرسالا لعنان المناظرة معه إلى حجة أخرى لا تجري فيها المغالطة، ولا يتيسر للطاغية أن يخرج عنها بمخرج مكابرة أو مشاغبة أو تلبيس على العوام. فقال إبراهيم عليه السلام: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها، فأتي بها يعني أنت من المغرب. ولا شك أن من عموم أدلة قدرته تبارك وتعالى أنه لا تقوم الساعة حتى يأتي الله سبحانه وتعالى بالشمس من المغرب. فهذه من علامات الساعة الكبرى أن تطلع الشمس من المغرب، لأن الله وحده الذي يقدر على ذلك تبارك وتعالى. فبهت الذي كفر لما قاله: فأتي بها من المغرب، ائتي أنت بها من المغرب، يعني إذا كنت كما تدعي من أنك تحيي وتميت. فالذي يحيي ويميت هو الذي يتصرف في الوجود في خلق ذواته وفي تسخير كواكبه وحركاته. فهذه الشمس تبدو كل يوم من المشرق، فإن كنت إلها كما ادعيت فأتي بها من المغرب. فبهت الذي كفر يعني تحير ودهش وغلب بالحجة لما علم عجزه وانقطاعه وأنه لا يقدر على المكابرة في هذا. والله لا يهدي القوم الظالمين يعني الظالمين بالكفر إلى محجة الاحتجاج. والله لا يهدي القوم الظالمين يعني الكافرين الذين يظلمون أنفسهم بمحجة الاحتجاج، يعني الله لا يهديهم إلى إقامة الحجة وفهم البراهين، هذا هو المعنى. والله لا يهدي القوم الظالمين إلى فهم الحجج والبراهين وما يحتج به، فلا يلهمهم حجة ولا برهانا، بل حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. ثم قال تبارك وتعالى: أو كالذي مر على قرية وهي طاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام، إلى آخر الآيات. أو كالذي يعني أورأيت كالذي، فالنموذج الأول هو قصة إبراهيم عليه السلام، فيها تولي الله سبحانه وتعالى لأوليائه بأنه يخرجهم من الظلمات إلى النور ويؤيدهم بالحجة والبرهان. هذا مثال آخر أيضا فيه إخراج الله سبحانه وتعالى أوليائه من يعني ظلمات الحيرة والاشتباه إلى نور الحجة والبرهان. أو كالذي يعني أورأيت كالذي، يقول هنا الكاف زائدة، والمعنى يعني أولم ترى إلى مثل الذي أو كالذي أو ألم ترى إلى الذي مر على قرية، كيف هداه الله تعالى وأخرجه أيضا من ظلمة الاشتباه إلى نور العيان والشهود. أو كالذي مر على قرية، والقرية سميت قرية لاجتماع الناس فيها، ومنه قولهم قريت الماء أي جمعته، فالقرية سميت قرية لاجتماع الناس فيها. مر على قرية يقول هنا هي بيت المقدس، راكبا على حمار ومعه سلة تين وقدح وعصير وهو عزير وقيل غيره. قال ابن كثير في تاريخه المشهور أن عزيرا نبي من أنبياء بني إسرائيل. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، وهي خاوية أي ساقطة على عروشها، يعني العروش معناها هنا السقف أو السقوف. يقول لما خربها بخت نصر، لما خرب بخت نصر بيت المقدس. وطبعا هذه يعني كما ترون السيوطي رحمه الله أحيانا يعتمد على بعض الإسرائيليات، لكننا إذا وقفنا على ما أوقفنا الله عليه أيضا ما يؤثر بشيء، سواء صح أنها بيت المقدس أو غيرها، فهذا مما لم يتعرض الله سبحانه وتعالى لبيانه صراحة. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية، طبعا مر على قرية هذا الوصف مفهوم من الآيات التي تأتي بعد، وهو قوله راكبا على حمار ومعه سلة تين وقدح وعصير، يعني معه طعام ومعه شراب وكان راكبا على حمار. طبعا هذا ليس من كيس السيوطي وإنما هو من ما يأتي من الآيات، لأن الله سبحانه وتعالى قال له انظر إلى حمارك وقال له انظر إلى طعامك وشرابك لم يتثنى. وهي خاوية أي ساقطة على عرشها، يعني ساقطة حيطانها، فمعنى ذلك أي سقطت السقف، وبعدما سقطت السقف سقطت الحيطان عليها فوق السقف، سقطت السقف ثم تهاوت عليها الحيطان، هذا معنى وهي خاوية أي ساقطة حيطانها على عروشها أي سقوفها لما خربها بخت نصر. قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، أن يحيي يعني كيف يحيي هذه الله بعد موتها، استعظاما لقدرة الله تبارك وتعالى. فهو يسأل هنا عن الكيفية، أن يعني كيف، استعظاما لقدرة الله عز وجل يحيي هذه الله بعد موتها، يعني بأن يعمرها ويعيد أهلها ويحييها بعد موتها. فأماته الله 100 عام، معنى أماته الله وذلك يعني 100 عام، يعني أماته الله وألبثه، لبث في حال الموت 100 عام، فلذلك قال فأماته الله وألبثه يعني أبقاه ميتا 100 عام ثم بعثه. وإنما كان إبقاؤه ميتا 100 عام الحكم منه كي يندرس بالكلية، 100 عام تكفي أن يذوب بدنه تماما ويتلاشى تماما، 100 عام ثم بعثه يعني بعثه جمع أجزاءه بعد تفرقها وبعث روحه إلى بدنه. قال بعض المفسرين أنه أحيى سبحانه وتعالى جزءا من بدنه ثم أراه باقي الأجزاء وهي تجتمع بعضها إلى بعض وينفق الله سبحانه وتعالى فيها الروح ويعيد فيها الحياة. فرأى هذه الآية في نفسه، وقد أحيى الله أولا جزءا منه ثم أحيى الباقي، وهو يرى هذا الإحياء وهذا البعث. ثم بعثه أي أحياه ليريه كيفية ذلك. قال كم لبث، يعني قال الله تبارك وتعالى له كم لبث. بعض العلماء قالوا إن الذي قال له ذلك هو جبريل أو سمع هاتفا من السماء، لكن سياق الآيات يظهر أن القائل هو الله سبحانه وتعالى. والدليل قوله عز وجل بعد ذلك: وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما بنون العظمة. هذه إشارة إلى الذي قال له هو الله سبحانه وتعالى. قال كم لبث، يعني كم لبثت، كم مكثت هنا ميتا. قال لبثت يوما أو بعض يوم، يعني كما قال أيضا أصحاب الكهف الذين لبثوا في حالهم 300 سنين وازدادوا 9. قالوا كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. فالمقصود هنا أنه يقول تقريبا أو تخمينا، يعني هذا قاله على سبيل التقريب أو التخمين أو استقصارا لمدة لبثه. قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال هنا يقول السيوطي: لأنه نام أول النهار فقبض وأحيي عند الغروب في أول يوم من قبضه من موته، كان ذلك في بداية النهار في الضحى مثلا في الصباح، ثم أحيي بعد 100 سنة عند اقتراب الغروب. فهو أول ما يعني أحيي وسئل كم لبثت قال لبثت يوما، لأنه ظن أن أن الشمس قد غربت. فلما رأى الشمس بقي عليها وقت يسير كي تغرب وما زال القرص ظاهرا استدرك فقال: أو بعض يوم أو بعض يوم، لأن اليوم لم يكن قد انصرف كله، لأنه نام أول النهار فقبض وأحيي عند الغروب فظن أنه يوم النوم نفس اليوم. وطبعا هل هذا كذب؟ ليس كذبا، ولكنه إخبار بما عنده. كما إذا سألتك مثلا: هل أخوك الآن في البيت؟ فأنت بدا علمك أنه ليس في البيت فقلت ليس في البيت، وفي الحقيقة هو كان في البيت، فليس هذا كذبا. أو إذا أطلق عليه الكذب فمن حيث اللغة وليس الكذب الشرعي الذي يستوجب الإثم، كقوله في الحديث مثلا: كذب أبو هريرة أو كذب أبو السنابل، يعني أخطأ ولم يخبر بالحقيقة. فكل إخبار بما يخالف الواقع هو كذب، لكن من الكذب ما يؤثم به صاحبه ومنه ما لا يؤثم به صاحبه. فإذا سمينا هذا القول منه لبثت يوما أو بعض يوم كذبا لأنه يخالف الحقيقة، فنقول هذا كذب لا يؤثم عليه، لأنه لا يقصد ذلك، لا يقصد الإخبار بغلاف الحقيقة، غير متعمد، وإنما يقوله تقديرا وتخمينا وإخبارا بما عنده. قال: بل لبثت 100 عام. ما الحكمة من أن الله سبحانه وتعالى سأله هذا السؤال؟ قال كم لبثت؟ الحكمة من سؤاله تبارك وتعالى إياه هذا السؤال كم لبثت، ليظهر له عجزه عن الإحاطة بشؤونه، يعني أنت أيها العبد لا تحيط علما بما يخصك أنت، وبقيت ميتا 100 عام وأنت لا تدري، وأنت غافل، حتى إنك لتظن أنك بقيت يوما أو بعض يوم، حتى أمور التي تخصك أنت لا تعرفها ولا يعرفها إلا الله سبحانه وتعالى الذي أحاط بكل شيء علما. وأيضا الحكمة من السؤال بيان أن إحياءه لم يكن بعد مدة يسيرة، لأنه ربما لو أحياه الله سبحانه وتعالى بعد مدة يسيرة ربما يحصل توهم أن البعث هذا هين في الجملة، جسمه ما زال باقيا ويكون أمر أخف مما لا يمضي 100 عام، فيندرس في الكلية ويتحول إلى تراب وتتفرق أجزاؤه ثم يحييه الله تبارك وتعالى. فإحياؤه بعد مدة طويلة ينحسم به مادة استبعاده بالمرة، ينحسم تماما مادة استبعاد وقوع البعث والنشور، ثم يطلع في تضاعفه على أمر آخر من بدائع آثار قدرته تعالى. لما يقول له كم لبثت، اعترف أنت بنفسك كم لبثت، فيقول لبثت يوما أو بعض يوم، فيقول الله له بل لبثت 100 عام. فانظر، يعني بعدما يعني بيّن له أنها كانت 100 عام لفته ونبهه إلى آية أخرى يراها الآن في هذه الحال بعد 100 عام، وهي من آثار وبدائع قدرته تبارك وتعالى، وهو إبقاء الغذاء. انظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، الطعام الذي من طبعه أن يتسارع إليه الفساد، والتعفن بقي على ما كان عليه دهرا طويلا من غير تغير ما. فانظر إلى طعامك وهو التين أو غير التين، ما هي مشكلة التين، وشرابك أي العصير لم يتسنه، لم يتسنه يعني لم يتغير مع طول الزمان مع تداعيه إلى الفساد. والهاء قيل أصل في الكلمة يتسنه من سانهت، وقيل للسكت من سانيت، وفي قراءة بحذفها لم يتسنى. أي نعم. ويحتمل أن يكون الضمير هنا في قوله تبارك وتعالى فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، إما أنه عبر عن المثنى بالهاء بالهاء المفرد وهذا جائز في اللغة، وإما أنه يحتمل أن يكون الضمير لأقرب مذكور فلم يتسنى يكون عائدا إلى الشراب لأن هذا أقرب طبعا. ثم تكون هناك ثم جملة أخرى حذفت لدلالة هذه عليها، وهي قوله تعالى وانظر إلى طعامك لم يتسنى وإلى شرابك لم يتسنى، وانظر إلى حمارك، انظر إلى حمارك كيف هو فرآه ميتا، رأى الحمار ميتا ورأى عظامه بيضا تلوح نخرة. يقول تبارك وتعالى أو كأن الله عز وجل يقول له فعلنا ذلك لتعلم أن الله على كل شيء قدير ولنجعلك آية، فعلنا ذلك لتعلم أن الله سبحانه وتعالى على شيء قدير ولنجعلك آية، يعني على البعث والنشور. ونحن بلا شك إذا أردنا أن نسرد من القرآن دليلا من أدلة البعث والنشور لا كان من الأدلة الواضحة هذه القصة، هذه القصة التي حكاها الله سبحانه وتعالى. أين ولنجعلك آية يعني علامة على البعث للناس، طبعا آية للناس الناس الذين كان يعيش فيهم، وروي في بعض الأثار الإسرائيلية أنه بعدما يعني أحيي عاد إلى قريته فوجدها قد عمرت عمرت وفعلا حياة بعد موتها أو أحيا الله بعد موتها، فلقي أمة أو جارية كانت لهم قد طعنت جدا في السن، فسألها عن عزير فقالت عزير قد افتقدناه من كذا وكذا سنة وبكت، فقال لها أنا عزير، قالت لو كنت عزيرا فإن عزيرا كان نبيا وكان يمسح على المريض فيبرأ بإذن الله، وكانت قد عميت فمسح على عينها فأبصرت، ثم رجعت إلى قومها تقول لهم إن هذا هو عزير، فوجد ولد ولد له يعني حفيده، وكان حفيده هذا يكبره بخمسين سنة. الشاهد يعني من الكلام طبعا بلا شك أن أهل القرية لما رأوه يعود بعد مائة سنة بنفس الأمرات التي تدل على أنه هو هو، واضح لا شك أن هذا آية للناس الذين عاصروا هذه الواقعة، وآية لمن يأتي بعدها من الأجيال ويسمع هذه العبرة كما قص الله سبحانه وتعالى في كتابه. ولنجعلك آية للناس يعني على البعث، وانظر إلى العظام، عظام حمارك من حمارك، كيف ننشزها كيف نحييها بضم النون والراء، كيف ننشزها، وفي القراءة الأخرى كيف ننشرها بالراء، وقرئ شذوذا بفتحها أي بفتح النون من أنشر كيف ننشرها، ونشر لغتان، وفي قراءة كيف ننشزها أو ننشزها أي نحركها ونرفعها، لأن النشز هو النشز هو الارتفاع، كيف نحركها ونرفعها كيف ننشزها، ثم نكسوها لحما، فنظر إليها وقد تركبت العظام وكسيت لحما ونفخ فيه الروح ونهق، فأول نفخ الله سبحانه وتعالى الروح في الحمار من جديد وهو يرى هذه الآية، ونهق علامة على عودة الحياة إليه بالصوت أيضا، فلما تبين يعني لما تبين له ذلك بالمشاهدة والمعاينة قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، يعني أعلم علم مشاهدة أن الله على كل شيء قدير، وفي قراءة فلما تبين له قال أعلم كأنها على أنها أمر من الله سبحانه وتعالى له أن الله على كل شيء قدير، ثم قال تعالى أيضا مبينا كيف أنه يتولى عباده فيخرجهم من الظلمات إلى النور ويؤيدهم بالحجة والبراهين، وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، وإذ يعني واذكر إذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، يعني ليصير علمي عيانا كي يكون بعد ما كان عندي علم يقين بالوحي يصير عين يقين بالإيه بالرؤية، لأن العلم نفسه درجات، هناك علم يقين هناك عين يقين هناك حق يقين، لو أخبرتك أن في هذه الحجرة عسلا وكنت تقطع بصدقي وتوقن بذلك فهذا علم يقين، فإذا فتحت لك الغرفة ودخلت ورأيته بعينك العسل فهذا عين يقين، أما إذا ذقته وطعمته ووجدت طعمه ومذاقه فهذا حق اليقين، فالعلم نفسه على مراتب، فإبراهيم عليه السلام أراد أن يتلقى من علم اليقين إلى عين اليقين بالمشاهدة عيانا، فهذا أكمل، وبلا شك أن الإنسان دائما يكون مستشرفا إلى مطالعة ما يخبر عنه. الذي لم يرى الكعبة يكون دائما مطلعا إلى أن يراها. الذي لا يرى، نحن لا نرى الملائكة، تجد عندنا استشراف وتطلع إلى نريد أن نرى كيف تكون الملائكة، نريد أن نرى كل ما غيب عن هذه فطرة في الإنسان، حب الاستطلاع والاستزادة في مراتب العلم ودرجاته. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن، يعني قال تعالى له أولم تؤمن يعني بقدرتي على الإحياء، سأله مع علمه بإيمانه بذلك ليجيبه بما سأله فيعلم السامعون غرضا. وهذا تنبيه مهم جدا سنفصله عما قريب إن شاء الله تعالى. قال أولم تؤمن قال بلى، يعني أمنت، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، لكن سألتك ليطمئن أن يسكن قلبي، بالمعاينة المضمومة إلى الاستدلال. فأنا أعرف أنك تحيي الموتى عن طريق الوحي وعن طريق الاستدلال بالأدلة على البعث والنشور، فأريد أن أضيف إلى ذلك أيضا دليل المعاينة والرؤية. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك. هنا قوله تبارك وتعالى أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، المقصود بلى يعني بلى آمنت، ولكن سألت لأزداد بصيرة وسكون قلب برؤية الإحياء فوق سكونه بالوحي، فقلبي ساكن مطمئن لحقيقة البعث والنشور لما أتيته من العلم الوحي. وطبعا مما يؤيد هذا التفسير ويقطع تماما الشك وينفي الشك عن إبراهيم عليه السلام أن الله سبحانه وتعالى من قبله حكى في مناقشة إبراهيم عليه السلام نمرود قال أنا أحيي وأميت، قال ربي الذي يحيي ويميت. إبراهيم عليه السلام يعرف أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يحيي ويميت، فهذه الآية بلا شك تدل على نفي الشك عن إبراهيم عليه السلام. لكن المسألة هي أن تظاهر الأدلة وتواردها أسكن للقلوب وأزيد للبصيرة واليقين. جمهور العلماء على أن إبراهيم عليه السلام لم يكن شاكا قط في إحياء الموتى، ما شك إبراهيم عليه السلام ولا ينبغي له أن يشك، لأن إذا كان الأنبياء معصومين من كبائر الذنوب ومعصومين من صغائر الذنوب خاصة صغائر الخسة والرذالة، فكيف يعني يجوز على الأنبياء الشك وهم معصومون مما دون الكفر بكثير وبمراحل، فكيف يظن أن نبي من الأنبياء يشك في الله سبحانه وتعالى؟ فجمهور العلماء أنه لم يشك قط في إحياء الله سبحانه وتعالى الموتى، وإنما طلب المعاينة لما جبلت عليه النفوس البشرية من استشراف وحب رؤية ما أخبرت عنه. ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم ليس الخبر كالمعاينة، إن الله عز وجل أخبر موسى بما صنع قومه في العجل فلم يلقي الألواح، فلما عاين ما صنعوا ألقى الألواح فانكسرت. وهذا رواه أحمد والحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وصححه أيضا الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى. فهنا تأكيد لهذه القاعدة أنه ليس الخبر كالمعاينة. يقول الله تبارك وتعالى لو اطلعت عليهم، بعد ما وصف حال أهل الكهف، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. لكن لماذا لم يولي صلى الله عليه وسلم فرارا ولم يمتلئ رعبا؟ لماذا؟ لأن الخبر ليس كالمعاينة. فالله سبحانه وتعالى رغم أنه وصف له حالهم وهم ركود في الكهف قال لكن لو زدت إلى ذلك السماع وذلك الإخبار المعاينة والرؤية البصرية لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. فهذا يؤكد أنه ليس الخبر كالمعاينة. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم فهو كالآية، أيضا آية تنفي تماما أي قدر من الشك عن إبراهيم عليه السلام. وهذا الحديث أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فيه نفي الشك تماما عن إبراهيم عليه السلام، لأن الشك هو توقف بين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، تردد بين الأمرين بحيث لا تملك أن ترجح أحدهما على الآخر. فقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم معناه أنه لو كان شاكا لكنا نحن أحق بالشك، لكنا نحن أولى أن نشك، ونحن لا نشك، فإبراهيم أحرى أن لا يشك. فالحديث مبني على نفي الشك عن إبراهيم عليه السلام، يعني إبراهيم لم يشك، ولو كان إبراهيم شك لكنا نحن أولى بالشك، فإذا كنا نحن لا نشك فإبراهيم أولى ألا يشك. هذا هو المعنى المقصود. بلا شك أن من شروط الإيمان اليقين المنافي للشك والريبة، فأي تردد في قضايا الإيمان يحبط الإيمان كله. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، لكن آمنوا ثم ارتابوا، هذا يحبط الإيمان. فلذلك الشك مرض يعني يتنزه عنه المؤمن. فمقصود الحديث لو كان إبراهيم قد شك فنحن أولى منه بالشك، فبما أننا لا نشك فإبراهيم عليه السلام أولى وأحرى ألا يشك. ولا يجوز على الأنبياء سيما يعني من هو خليل الرحمن سبحانه وتعالى إبراهيم عليه السلام مثل هذا الشك، لأن الله سبحانه وتعالى قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وقال أيضا لما حكى عن إبليس إلا عبادك منهم المخلصين، وإن لم تكن له للإبليس عليهم سلطنة فكيف يشككهم. وإنما أراد إبراهيم عليه السلام أن يرقى من علم اليقين إلى عين اليقين. والسؤال كان عن كيفية الإحياء، السؤال عن كيفية الإحياء، فلأن موضوع السؤال بكيف هو السؤال عن الحال. ونظير هذا السؤال أن يقول القائل كيف يحكم زيد في الناس، هل يفهم من هذا السؤال أنه يشك في أنه يحكم؟ لا، هو لا يشك في أنه يحكم، لأن هذا أمر مقرر أن زيد المثل هذا إذا كان حاكما أو قاضيا فهو يحكم. لكن السؤال هل هنا عن الحكم في حد ذاته أم عن كيفية الحكم، حال الحكم، هل يعدل أم يجور، كيف حكمه في الناس، كيف سيرته. فالمقصود ليس الشك في أنه يحكم، ولكن المقصود هو إيه؟ السؤال عن حاله من العدل والإنصاف وغير ذلك. فهو لا يشك أنه يحكم فيهم، ولكنه سأل عن كيفية حكمه لا ثبوته. ولو كان الوهم قد يتلاعب ببعض الخواطر فيطرق إلى إبراهيم شكا من هذه الآية، بعض الناس قد يتوهم بسبب هذه الآية أن إبراهيم عليه السلام شك بسبب هذه الآية، فأتى هذا الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم، ليقطع به صلى الله عليه وآله وسلم دابر هذا الوهم بقوله نحن أحق بالشك من إبراهيم، يعني ونحن لم نشك، فلا أن لا يشك إبراهيم عليه السلام أحرى وأولى. طبعا سؤال إبراهيم عليه السلام كان عن كيفية الإحياء، رب أرني كيف تحيي الموت، عن الكيفية فقط. ولا يشترط في الإيمان الإحاطة بصورتها، فإنما هي طلب علم ما لا يتوقف الإيمان على علمه، يعني أنت مطالب بأن تؤمن بالبعث والنشور والإحياء، لكنك غير مطالب بأن تؤمن بكيفية البعث والنشور. كيفية هذه الإحياء هي من السؤال عما ليس بشرط أو ما لا يتوقف الإيمان عن علمه. هنا سؤال يعني إذا كان الأمر كذلك، إذا كان الأمر كما ذكرنا إن السؤال كان عن كيفية الإحياء، والعلم بكيفية الإحياء ليست من واجبات الإيمان وليست من شروط صحة الإيمان، فهي سؤال أو طلب علم ما لا يتوقف الإيمان على علم. طيب قد يأتي سؤال إذا ما موقع قوله تبارك وتعالى أولم تؤمن إذا كانت هي ليست من الإيمان، فلماذا قال الله تبارك وتعالى أولم تؤمن؟ الجواب هو أنه لما كانت هذه الصيغة كيف تستعمل ظاهرا في السؤال عن الكيفية كما مر، لكنها قد تستعمل في الاستعجاز. مثلا رجل يأتي ويدعي أنه يستطيع أن يرفع هذا الجبل، يحمل الجبل مثلا فوق رأسه، فتقول أنت له أرني كيف تحمل الجبل، فكيف هنا مقصود بها الإيه؟ الاستعجاز، إن هذا أنت لا تصدقه وأن تثبت أنه عاجز عن ذلك، فتقول له أرني كيف تحمل الجبل. أو يدعي مدعي أنه يحمل ثقلا من الأثقال وأنت جازم بعجزه عن حمله، فتقول له أرني كيف تحمل هذا. لكن الصيغة في الأصل هي ظاهرة في الإيه؟ في السؤال عن الكيفية، لكن لما كانت قد تستعمل في السؤال للاستعجاز، لما كانت هذه الصيغة قد يعرض لها هذا الاستعمال الذي أحاط علم الله تبارك وتعالى بأن إبراهيم عليه السلام مبرأ منه، إبراهيم مبرأ من احتمال أنه يسأل استعجازا من عياذ بالله. فلذلك أراد الله سبحانه وتعالى أراد بقوله أولم تؤمن أن ينطق إبراهيم بقوله بلى، يبين أنه مؤمن وأن هذا ليس شكا منه عليه السلام وليس استعجازا، ولكنه سأل هذا السؤال حتى يأتي هذا الجواب، فيبعد وينفي الشك عن إبراهيم عليه السلام كلما تليت هذه الآية إلى أن تقوم الساعة أو إلى أن يرفع القرآن. فلذلك سأل الله كي ينص على هذا الجواب، قال أولم تؤمن؟ قال بلى، بلى يعني آمن، أنا مؤمن بلا شك بالبعث والنشور والإحياء، بلى آمنت، ليدفع عنه ذلك الاحتمال اللفظي في العبارة الأولى، ليكون إيمانه مخلصا نص عليه بعبارة يفهمها كل من يسمعها فهما لا يلحقه فيه شك. يأتي سؤال آخر، إذا ما موقع قوله تبارك وتعالى قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، هل قلب كان غير مطمئن؟ الجواب أن معناه قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، يعني ليزول عن قلبي الفكر في كيفية الإحياء أو كيفية الحياة، لأني إذا شاهدتها سكن قلبي عن الجولان في كيفياتها المتخيلة وتعينت عندي بالتصوير المشاهد. ليطمئن قلبي حينما أرى، فلا أظل أتخيل كيف يحصل هذا الإحياء. واضح؟ فهنا يشير السيوطي رحمه الله تعالى إلى هذا المعنى بقوله رحمه الله تعالى: وإذ، يعني واذكر إذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، يعني قال تعالى له أولم تؤمن يعني بقدرته على الإحياء، سأله مع علمه بإيمانه بذلك. لماذا سأله؟ ليجيبه بما سأله، فيعلم السامعون غرضه. قال بلى يعني آمن، ولكن ليطمئن، لكن سألتك ليطمئن يسكن قلبي، يعني يسكن بماذا؟ بالمعاينة المضمومة إلى الاستدلال، وكي لا أظل أسرح وأحوم وأهيم في التخيلات عن كيفية ذلك الإحياء، لأن إذا رأيتها استقر قلبي إلى كيفيتي حينما أراها معاينة. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك. قال فخذ يعني إذا أردت الطمأنينة. قال فخذ، فهنا فاء الفاء في فخذ لأنها وقع في جواب الشرط المقدر. قال إذا أردت الاطمئنان فخذ أربعة من الطيرين فصرهن إليك. إما تقول صرهن أو صرهن يعني أملهن إليك، يعني هات أربعة أنواع من الطيور وضمهن إليك، هكذا فضمهن إليك. لماذا؟ لماذا سأل الله سبحانه وتعالى أن يضمهن إليه؟ لأنه إذا ضم هذه الأنواع من الطيور سواء كانت الغراب والنسر مثلا وكذا وكذا من الأنواع التي ذكرها بعض العلماء، المهم هي أربعة أنواع مختلفة من الطيور، يضمها إليه لماذا؟ حتى تكون قريبة جدا من عينه وحسه، ويضمها إليه فيراها ويتأملها ويعرف أشكالها وهيئاتها لئلا تلتبس عليه بعد الإحياء، ليعرف أنها هي التي أحياها الله سبحانه وتعالى بعد موتها، ولا يتوهم أنها غير تلك. يمكن جت طيور بالصدفة أو يعني إذا جاز هذا التعبير لما نادى، لكن لما يعرف هذه الطيور بعلامتها وبأسمائها وبأشكالها وبأحجامها ويصرهن إليك يضمهم حتى يتيقن صفاتها فصرهن إليك. هذا مثل قول تبارك وتعالى وما تلك بيمينك يا موسى. ما تلك بيمينك لماذا؟ حتى يكون على يقين أن نفس العصا التي قال فيها هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، هي عصاي وهو يمسكها. ما تلك بيمينك كان يمسكها مش ملقاها. المقصود من الصيام يؤكد له أنها هي نفس العصا، بحيث إذا رأيتها انقلبت حية آمنت أن الله سبحانه وتعالى هو الذي قلبها حية وأعادها مرة أخرى بقدرته تبارك وتعالى. فكذلك هنا قال فصرهن إليك يعني أملهن إليك وقطعهن، بعدما تتحقق منهن وتضمهن إليك قطعهن. فصل الرؤوس وقطع، يعني بالتعبير العامي عندنا الآن نقول إيه؟ فرمها، فرمها. واضح؟ خلط اللحم بالعظام بالعصب بالريش بكل شيء، فصرهن إليك يعني صارت كأنها كتلة من اللحم والدم والعصب والعظام مسحوق، وإن كان طبعا مسحوق من الشرط يكون مسحوق، لكن أقصد إيه؟ قطعها إربا وخلطها بعضها البعض، مزجها في كتلة واحدة. واخلط لحمهن وريشهن ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم اجعل على كل جبل من جبال أرضك منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعى. ثم ادعهن يعني ادعهن إليك، نادي كل واحد باسمه، هذا نسر نادي يا نسر، يا حمامة يا غراب، وهكذا نادي. بعدما تضع كل جزء على جبل من الجبال نادي هذه الطيور بإيه؟ بأسماء. ثم ادعهن يعني إليك، تعالوا بإذن الله. يأتينك سعيا يعني يأتينك سريعا أو يأتينك مسرعات. طيب قوله تبارك وتعالى هنا ثم ادعهن يأتينك سعيا، الأصل في الطيور أنها إيه؟ تمشي أم بتطير؟ فإذا هناك حكمة من أن الله سبحانه وتعالى عبر عنها هنا بالسعي. لماذا؟ لأنها كانت تطير في الهواء قد لا يستطيع التحقق من صفاتها التي تثبت منها من قبله لما ضمهن إليه وتأمل فيه وضبط هيئتها وأشكالها. ثم دعونا يأتينك سعيا يعني المقصود أنه لم يقل طيرانا، لأنه إذا كانت ساعية كان أثبت لنظره عليها من أن تكون طائرة. صح؟ يستطيع أن يتحقق من صفاتها وهي تمشي على الأرض أكثر من أن يتحقق منها وهي تطير في السماء. ثم ادعهن يأتينك سعيا يعني مسرعا. واعلم أن الله عزيز يعني لا يعجزه شيء. حكيم أي في صنعه. فأخر طاووسا ونسرا وغرابا وديكا وفعل بهن ما ذكر وأمسك رؤوسهن عنده ودعهن. فتطيرت الأجزاء إلى بعضها حتى تكملت. حتى جاء في بعض الكتب التفسير أنه كان يمسك مثلا رأس النسر مثلا وينادي الطاووس فيأتي جسم الطاووس عند الرأس فيعرف أنها ليست هي فيتحول عنها، فإذا قرب له رأس النسر تتركب عليه. الله تعالى أعلم. فأمسك رؤوسهن عنده ودعهن فتطيرت الأجزاء إلى بعضها حتى تكاملت ثم أقبلت إلى رؤوسها. واعلم أن الله عزيز حكيم. وطبعا قبل أن نتجاوز هذه المسألة نشير إشارة يعني سريعة إلى أن أدلة البعث والنشور قد تكثرت جدا في القرآن الكريم، سبق أن ذكرناها ودرسناها بالتفصيل في كتاب الإمام اليوم الآخر الدكتور عمر الأشقر حفظه الله في الجزء الثاني من سلسلة اليوم الآخر وهو القيامة الكبرى. فنعيد تذكركم بالعناوين فقط دون الأمثلة. أولا أدلة البعث والنشور، أول إخبار العليم الخبير بوقوع يوم القيامة وهذا له صور شتى. ثانيا الاستدلال على النشأة الأخرى بالنشأة الأولى كما بدأنا أول خلق نعيده. ثالثا استدلال بأن القادر على خلق الأعظم قادر على خلق ما دونه. رابعا الاستدلال بقدرته تعالى على تحويل الخلق من حال إلى حال. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. خامسا إحياء بعض الأموات في هذه الحياة الدنيا مثل مثلا قوم موسى عليه السلام، وهذه أكثر ما تكون في سورة البقرة. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. هذا بعث ونشور بعد الموت. كذلك منها قوله تبارك وتعالى في قصة البقرة كما هو معروف فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. منها أيضا قوله تعالى ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. منها أيضا هنا قوله تعالى أو كالذي مر على قرية وهي قاوية على عرشها، وقوله تعالى هنا حكاية عن إبراهيم عليه السلام رب أرني كيف تحيي الموتى. كذلك ضربه المثل بإحياء الأرض بالنبات بعد موتها، هذا أيضا الذي قدر على أن يحيي الأرض بعد موتها قادر على بعث الناس ونشورهم. كذلك الدليل السابع ما ذكرناه من أن حكمة الله تقتضي بعث العباد للجزاء والحساب. مش ممكن، لا يمكن أبدا أن يكون من حكمة الله عز وجل أن يعني تنتهي الدنيا بهذه الصورة. نجد المظلوم قد ظلم الناس وبخسهم حقوقهم وآذاهم وعذبهم واضطهدهم ثم يموت الظالم والمظلوم. فالحكمة أنه أن هذه لا يمكن أن تكون النهاية، بل لابد من يوم آخر أو يوم آخر يعني ينتصف فيه وينتصر المظلوم من ظالمه ويعاد الحق إلى صاحبه. فطبعا سورة البقرة يعني اشتملت على كثير من هذه الآيات التي تدل على البعث والنشور كما ذكرنا. ثم يقول تبارك وتعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. مثل أي صفة نفقاتي، صفة نفقات مثل الذين يعني صفة نفقات الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله أي طاعته كمثل حبة أنبتت يعني حبة ألقيت في الأرض، ألقيت في الأرض ثم أنبتت سبع سنابل. إيه معناها أنبتت سبع سنابل؟ يعني أنبتت ساقا، الحبة أنبتت ساقا، الساق إن شعب إلى ماذا؟ إلى سبع شعب فيها 100 حبة، فصارت الحبة الواحدة 700 بمضاعفة الله تبارك وتعالى لها. لا شك أن هذا المثل أبلغ في النفوس من ذكر عدد 700، لأن فيه إشارة إلى أن الأعمال الصالحة ينميها الله عز وجل لأصحابها كما ينمي الزرع لمن بذره في الأرض الطيبة. ومصداقه في قول النبي صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. وهذا الحديث متفق عليه، كما يربي أحدكم فلوه، الفلو هو يعني المهر الصغير، وقيل هو الفطيم من أولاد ذوات الحوافر. فبلا شك أن قوله سبحانه وتعالى كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة أقوى وأبلغ وأعظم وأعجب فيه إعجاب أكثر من أن تكون كمثل حبة صارت 700. لماذا؟ أن هذا التفصيل يبين أن الله ينميها ويضعفها لصاحبه شيئا فشيئا ويربيها. فكذلك أيضا الذي ينفق ماله في سبيل الله تبارك وتعالى ينميها الله له فتضاعف 700 ضعف. وهناك حديث عن خريم ابن فاتك الأزدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنفق نفقة في سبيل الله كتبت له 700 ضعف. والله يضاعف لمن يشاء، يعني يضاعف أكثر من ذلك لمن يشاء. طبعا وردت هذه المضاعفة في السنة في عدة نصوص، منها مثلا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، وهذا متفق عليه. منها حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل بناقة مخطومة فقال: هذه في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة. هذا رواه الإمام أحمد ومسلم. فبلا شك أن الإنسان الذي عنده يقين في وعد الله سبحانه وتعالى وفي خبر الله لا يفرط في هذا الباب من أبواب الخير إلا إنسان مغبون وخاسر ومحروم. إذا كنت تصدق فما ينبغي، إذا كنا نصدق بهذه الآيات فلا ينبغي أن يكون سلوكنا على ما نحن عليه من الشح عن الصدقة والنفقة في سبيل الله. انظر كيف يتهافت الناس على الأرباح. إذا كانت شركة تجارية مثلا تقول: أعطي ربحا 20%، اللي عايز يزود يقول له 25 أو 30. لو واحد بقى بيعطي 50% ربح ده بيكون يعني حلم يهرع الناس إليه. أو إذا كان يضاعفها يعني بدل 100 تبقى 200 مثلا، كيف تكون حال الناس؟ لأنهم على يقين من الدنيا وراغبين في هذا هذه المضاعفة. هل إذا كنا نحن صدقنا بوعد الله سبحانه وتعالى بهذه المضاعفة، مضاعفة حسنة الواحدة ب700 حسنة، صدقة ب700، فلا يفرط في هذا بعد أن يوقن به إلا مغبون أو ضعيف اليقين بما وعد الله سبحانه وتعالى. فلذلك مثل هذه الآيات تغسل قلوبنا من الشح الذي يصيبها بتأثير الدنيا والمفاهيم المادية التي تسود عصرنا. إذا القرآن بيعمل غسيل، تعرفوا غسيل الكلى بينظف، كذلك القرآن باستمرار إذا ربطت نفسك بالقرآن، ختم القرآن وتلاوة القرآن وسماع القرآن، هذا يعمل لك غسيل ويطهر عقلك ومفاهيمك من هذا الدرن الذي يصيبها من جراء هذه البيئة الملوثة. فلذلك القرآن ينقي ويطهر قلوبنا ويعيدنا إلى القيم والموازين يعني الصحيحة. والله واسع أي فضله عليم يعني بمن يستحق المضاعفة. ثم قال تبارك وتعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. قوله عز وجل: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون، يعني لا يعقبون ما أنفقوا منا ولا أذى. هنا عبر الله سبحانه وتعالى بثم، الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. هل ثم هنا على بابها وهي أنها على التراخي؟ هل المقصود هنا تباعد الأزمنة؟ لا، ليس المقصود هنا تباعد الأزمنة إلا على معنى معين سنذكره إن شاء الله، لكن استعيرت ثم هنا من تباعد الأزمنة لتباعد المرتبة لإظهار التفاوت بين الإنفاق وبين ترك المن والأذى. فالسياق هنا يأبى حملها على التراخي: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. فالمقصود هنا استعارة تباعد الأزمنة لتباعد المرتبة لإظهار التفاوت بين الإنفاق وترك المن والأذى. أو قول آخر أن ثم لا تخرج عن الإشعار ببعد الزمن، يعني عنصر الزمن فيها التفاوت الزمني موجود. والمقصود بذلك ماذا؟ مش التفاوت الزمني نفسه، المقصود الدلالة على دوام الفعل المعطوف بها وإرخاء الطول في استصحابه. معناها هنا ليس تراخي زمن وقوع الفعل وحدوثه، ليس تراخي زمن وقوع الفعل نفسه، لكن دوام وجود الفعل وتراخي زمن بقائه. يعني أنهم ينفقون أموالهم ثم لا يتبعون، يستمرون على نفقة المال محافظين على هذه الصدقة من المن ومن الأذى، متمادين في ذلك إلى النهاية حتى يلقى الله سبحانه وتعالى دون أن يفسدوا صدقتين بالمن والأذى. فمعناها ليس تراخي زمن وقوع الفعل وحدوثه، ولكن معناها دوام استمرار دوام وجود الفعل وتراخي زمن بقائه. وعليه حمل قوله تعالى: ثم استقاموا. ثم استقاموا ما معنى استقاموا؟ يعني داوموا على الاستقامة دواما متراخيا ممتد الأمل، وتلك الاستقامة هي المعتبرة، لا ما هو منقطع إلى ضده من الحيد إلى الهوى والشهوات. فالمقصود بذلك الثبات حتى الممات. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يعني ثبتوا على ذلك إلى الموت، إلى الخاتمة الحسنة. كذلك أيضا قوله هنا ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، طبعا السين هنا للتنفيس، ثم استقاموا فيها التنفيس ومد، كقوله قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، سيهدين، في حين أنه قال في سورة الشعراء الذي خلقني فهو يهدين، فأثبت أن الله سبحانه وتعالى يهدي، لكن المقصود هنا بالسين إيه؟ دوام الاهتداء واستصحابه إلى النهاية. كذلك قوله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، يعني يدومون على تناسي الإحسان وترك الاعتداد به والامتنان، ليسوا بتاركيه في أزمنة إلى الأذية وتقليد الملل بسببه ثم يتوبون، لا هم مستمرون على ستر صدقتهم أو المحافظة عليها وصيانتها من المن والأذى، لا ينقضون ذلك بمن وأذى ثم يتوبون، لا لا يرتكبون أصلا المن والأذى، الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. منا على المنفق عليه، وهو ذكره لمن أنفق عليه ليريه أنه أوجب بذلك عليه حقا، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، لكن إذا من عليه معنى ذلك أنه يريد حقا في مقابلة أنه حقا عليه، وأنه في مقابل ذلك يريد هذا الحق، بقولهم مثلا قد أحسنت إليه وجبرت حاله. ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، أما الأذى له بذكر ذلك إلى من لا يحب وقوفه عليه ونحوه، يبقى المن بأن تمن على الشخص الذي أنفقت عليه نفسه، والأذى بأن تخبر غيره بأنك مننت عليه، لأن ذلك مما يؤذيه، وهو يكره أن يعرف الناس أنك فعلت أو أزديت إليه ذلك المعروف. لهم أجرهم، يعني ثواب إنفاقهم الموعود به من قبله وهو المضاعفة عند ربهم، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم يعني فيما يستقبلونه من أهوال يوم القيامة، ولا هم يحزنون يعني على فائت من زهرة الدنيا لصيرورتهم إلى ما هو خير من ذلك، ولا هم يحزنون يعني كل هذا في الآخرة.